إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ذكر في خطبة ماضية مشكلة عويصة، وقد يقول قائل: لا يمكن لمسلم أن يحارب الدين، ويتحدث هذا عن نفسه، يقول: أنا لا أحارب الدين، ولكني أحارب التشدد، فإن عند من يتبنى دعوة أو تعليما أو فقها أو أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر شدة، ولا يفهم هذا الذي يرى الأمر الذي قدره في نفسه أنه شدة، ما هي الشدة وما هو التشدد؟ فإن من الناس من هو قوال للكلام، مردد لما يسمع، فإذا سمع كلمة متشددين قال متشددين، متزمتين قال متزمتين، جاءوا بدين جديد قال جاءوا بدين جديد، هو كالببغاء أو بلببغاء، ببغاء يردد القول، ما سمعه قال دون أن يتثبت وأن يتأكد هل هذا الكلام صحيح، هل له أثارة من علم، هل يبتني على دليل، أم أن مصدر ذلك شياطين الإنس والجن وكل مغرض على الحق وأهله. فالتشدد بالمعنى المفهوم في دين الله عز وجل الذي هو مذموم، هذا مذموم، ولم يأتي الإسلام قط بالتشدد، ولن يكون عالم يحمل العلم ويحمل الفقه والنور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم متشددا، وإنما يصدر التشدد من جاهل أو من صاحب بدعة وصاحب هوى. فالتشدد عباد الله المذموم، والشدة المذمومة تأتي بمعنى الغلو، أن يغلو العبد وأن يبالغ في أمر لم يشرعه الله تبارك وتعالى، ويطلق التشدد ويراد به التعسير وهو ضد التيسير، أنه يعسر على نفسه وعلى غيره، ويحمل نفسه ويلزم نفسه ويلزم غيره بما لم يشرعه الله، بما لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا متشدد، وهذا غالي، وهذا معسر، وهذا منفر، لأنه يأتي بأمر ما أمر الله به، ويلزم نفسه بشيء ويلزم الآخرين بما لم يلزمهم الله به. الغلو والتشدد عباد الله مذموم في دين الله عز وجل، فإن الله سبحانه شرع هذا الدين على التيسير ورفع الحرج، كما قال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالشريعة الإسلامية وهذا الدين القويم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يسر كله، ونعمة من الله عز وجل مهداه. فليس في دين الإسلام شدة ولا عسر أبدا، وإنما هو يسر ورحمة ونعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالغلو حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، أي احذروا الغلو وتجنبوا الغلو، إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. فالغلو من أسباب الهلاك ومن أسباب الضلال ومن أسباب الانحراف. أما دين الله عز وجل والتمسك بالدين، تمسك بالدين سبب الهداية والرحمة ومغفرة الذنوب وكل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة. حذر الله عز وجل من الغلو، وأخبر أن ذروة الغلاة هم اليهود والنصارى، فهم الذين عرفوا بالغلو والشدة والتنطع فيما ابتدعوه. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. لأنهم غلوا، وغلوهم أخبر الله عز وجل عنه بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فجعلوا أحبارهم وهم علماء اليهود، ورهبانهم وهم عباد النصارى، واعتقدوا في عيسى ابن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمته إلى مريم العذراء البتول وروح منه، اعتقدوا فيه أنه إله وصيروه إله وأنه ثالث ثلاثة. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فاليهود والنصارى عظموا أحبارهم، عظموا رهبانهم، تجاوزوا الحد فيهم حتى صيروهم بمنزلة الإله والرب، ما أحلوا لهم أحلوه وما حرموا عليهم حرموه. هذا هو الغلو، لأنه رفع هذا العبد فوق منزلته، هو لا يزال عبد، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن نبيه عيسى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. أنعم عليه بالنبوة والرسالة واختاره واصطفاه، فلن يصل إلى درجة الربوبية ولا إلى درجة الألوهية، ولا يجوز أن يعبد من دون الله، ولا أن يدعى من دون الله، ولا أن يخص بشيء من أنواع العبادة، فإنه مخلوق. وهكذا المشركون غلاه، عندهم غلو في آلهتهم وأصنامهم، يتمسكون بالآلهة الباطلة، ويوصي بعضهم بعض بالصبر على عبادة الأصنام والأوثان. قال الله عز وجل: وانطلق الملأ منهم، أي من الكفار المشركين، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. اصبروا على آلهتكم، لا تتنازلوا، لا تفرطوا في عبادة الأصنام والأوثان، هذه مؤامرة، هذه خطب، تريد أن تصرفكم عن عبادة آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. يوصي بعضهم بعض بأن يمضوا وأن يستمروا وأن لا يفرطوا، أن امشوا واصبروا على آلهتكم. ومن غلو اليهود والنصارى أنهم كانوا إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا، فربما قبروه في المسجد أو بنوا مسجدا على قبره، كما جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما حين هاجرتا إلى أرض الحبشة، فلما جاءتا من أرض الحبشة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة في الحبشة، لأنهم كانوا نصارى، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، تصاوير لمن يعتقدون أنهم أولياء وأنهم بابوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق عند الله، يغلون في مخلوق ويصيرونه إلها وربا، فيعتقدون فيه أنه يرزق، أنه يعطي، أنه يمنع، أنه يمكن أن يتصرف في شيء مما لا يقدر عليه مخلوق. هذا غلو. وهكذا أهل الأهواء والبدع، كل صاحب بدعة غال في بدعته، متشدد في هواه، يعظم البدعة ما لا يعظم السنة، ويتماوت بل يتفانى من أجل بدعته ولا يتنازل عنها، ولو ذهبت جمجمته أو دمه أو روحه من أجل البدعة يضحي من أجل البدعة لا من أجل دين الله عز وجل. هذا هو الغلو. وربما يعتقد في إمامه وفي متبوعه أنه معصوم وأنه بمنزلة النبي، يعظمه فيتبع أقواله بدون أي مخالفة، بدون أن ينظر هل وافقت أقواله الحق أم خالفت. المهم أوامر، نفذ بس، لا تسأل، نفذ. ولو قال له: اقتل أباك، اقتل أمك، اقتل أخاك، افعل، اصنع، ينفذ. هذا غلو. فلا طاعة مطلقة إلا لله تبارك وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأما المخلوق فلا يطاع في معصية الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فصاحب الهوى والبدعة يقلد من يتبعه ولا يتبع الحق ولا يسأل، فما قاله إمامه قال به، وإن خالف قول إمامه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل إمامه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريقة إمامه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم إمامه في كل شيء. يخالف النبي، يعارض قول النبي، يكذب بحديث النبي، وأما أقوال الذي يتبعه يأخذها مسلمة بدون جدال أو نقاش. هذا غلو، هذا غلو عباد الله. أو يعتقد في هذا العالم أو في هذا الذي اتبعه أنه ولي وأنه يعظم بما لا يجوز تعظيمه، كما فعل اليهود والنصارى في أحبارهم ورهبانهم، فيدعوه من دون الله ويستغيث به ويفيض إليه أمره ويعتقد أنه يرزقه الولد وأنه يرد له الغائب أو الضايع وأنه يعلم الغيب. هذا هو الغلو عباد الله، هذا هو الغلو، هذا هو التشدد. وكذلك عباد الله من التشدد والغلو المذموم أن يحمل العبد نفسه ما لا يطيق من العبادة، حتى ولو أراد أن يعبد الله، أراد أن يصلي، أراد أن يصوم، أراد أن يحج، يعمل أي عمل صالح، وهو يحمل نفسه من العبادة ما لا يطيق وما لم يأمره الله به، أو لا يقبل رخصة الله، لا يقبل الرخص التي جاءت في الشريعة. يمرض فيصوم وهو مريض، أفطر يا فلان أنت مريض أنت معذور، قال لا لا أفطر حتى لو مت. هذا هو التشدد، هذا هو التشدد عباد الله. أنت مسافر شق عليك السفر، أفطر إذا كنت مسافرا وأنت صائم، قال لا يمكن، لو مت ما يمكن أن أفطر، ربما يتضرر من استعمال الماء البارد، وعنده ماء معتدل أو عنده ماء ساخن يتوضأ به، يقول لا يمكن أتوضأ بالماء البارد ولو أموت، ولا يتيمم ولا يأخذ بالماء المعتدل. هذا التشدد، وهذا تحميل للنفس بما لم يأمرها الله عز يأمره الله عز وجل أن يحملها. فإن الله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يقبل رخصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أي الواجبات والفرائض. هذا هو ضابط التشدد عباد الله. وأما الشدة في دين الله عز وجل بمعنى التمسك والثبات على الدين والابتعاد عما حرم الله وتلمس سبل الخير وطرق الخير والحسنات، هذا ليس بتشدد، هذا محمود، هذا الله عز وجل حث عليه وأمر به. نعم عباد الله، فعلينا أن نتفهم وأن نتفقه في دين الله عز وجل، وأن نعرف ما هو التشدد وما هي الشدة المذمومة وما هو الذي يخالف شريعة الله، حتى لا تلتبس علينا الأمور فنضل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام وأن يوفقنا لكل خير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو حمل العبد نفسه ما لا يطيق من العبادات يأثم، يأثم وهو يقوم بعبادة تشق عليه ولا يستطيعها، يأثم بذلك. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن ثلاثة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر، فأخبروا بذلك، فكأنهم تقالوها، رأوها قليلة في أعينهم، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، يصوم الدهر كله يريد الخير. وقال الثاني: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخبرهم فأتاهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب ذات يوم إذ رأى رجلا قائما في الشمس، في وسط الشمس قائم على رجليه، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: هذا أبو إسرائيل. لماذا قام؟ قالوا: نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل، ويقوم ولا يقعد، ويصوم ولا يفطر، ولا يتكلم، حتى نذر أنه ما يتكلم، يلزم نفسه ويشدد عليها بما لم يلزمه الله أو يأمره الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه، لأن الصوم عبادة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كبيرا في السن يهادى بين رجلين، أي يحمله رجلان، رجل عن يمينه ورجل عن يساره، يساندانه في المشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لهذا الرجل يريد أن يحج على قدميه وهو كبير السن؟ ما لهذا الرجل؟ قالوا: يا رسول الله، نذر أن يمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه. ثم أمره أن يركب، قال: اركب، ما أمرك الله أن تعذب نفسك؟ وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي، أي إذا قام من الليل يصلي يتنفل فغلبه النوم، إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فلعله يأتي يستغفر فيسب نفسه. الدين يسر، هذا هو معنى الدين يسر. وهكذا جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا مربوطا بين ساريتين، فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب، تصلي من الليل فإذا ضعفت أو تعبت تعلقت بالحبل حتى تقوم أكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه، أي انقذوه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد أو فليجلس. نعم عباد الله، هذا هو اليسر، هذا هو اليسر في دين الله عز وجل، أنك لا تحمل نفسك ما لا طاقة لك به. لو عرض لك علة وأنت تصلي الفريضة قائما اجلس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، سافر النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، وكان قد صام النبي عليه الصلاة والسلام ثم أفطر، فرأى رجلا قد ظلل عليه وازدحم الناس عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم وهو مسافر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، لأن هذا شق عليه الصيام وأتعبه، فليس هذا من الطاعة ولا مما يحبه الله أن يصوم الإنسان في السفر ويتعب ويرهق، ليس من البر الصيام في السفر. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما استمروا على صيامهم وقد أفطر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. نعم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أباه زوجه بامرأة من قريش من أجمل النساء، فأتاها فسألها فقالت: نعم الرجل عبد الله، لم يكشف لنا كنفا، أي لم يمسها ولم يأتيها، مشغول بالعبادة بالصيام والقرآن. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل، صم وأفطر وقم وارقد، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، أي لضيفك، وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. هكذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتدل في عبادته. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كما عند أحمد من حديث أبي بردة الأسلمي يكثر من الركوع والسجود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن معه: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، أي اعتدالا على ما جاءت به الشريعة دون تقصير أو إفراط، دون إفراط أو تفريط أو غلو أو تقصير. عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، إن هذا الدين لن يشاده أحد إلا غلبه. وعند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فالقصد القصد تبلغه، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. القصد القصد تبلغه، الدين يسر يا عبد الله. خمس صلوات في اليوم والليلة، تصوم شهرا في عامك كله، تتقرب بذلك إلى ربك سبحانه وتعالى. حج بيت الله الحرام لا يجب إلا على المستطيع إذا توفرت شروط الحج، وهكذا في أمور الشريعة كلها. ولا يعني أنك تترك الصلاة بالكلية. صل يا عبد الله قال الدين يسر، اترك الحرام يا عبد الله قال الدين يسر، لا تزني، لا تشرب الخمر، لا تسرق، لا تكذب، لا تغش، لا تخدع، لا تعمل الفواحش قال الدين يسر. يريد أن يفعل ما يشاء من المعاصي ويقول الدين يسر، هذا هو العسر. أنت الآن تعسر على نفسك وتوقع نفسك في المهالك، تهلك نفسك بمعاصي ربك سبحانه وتعالى. وهناك تتم لهذا الموضوع، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.